إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الباري عز وجل قال اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وحررنا معنى الأرض ومعنى المستقر ومعنى المتاع. بقيت كلمة حين، وكلمة حين يراد بها الوقت. وحتى تفقه الآية قول الله عز وجل ومتاع إلى حين، بحسب كل أحد متاعه إلى أن تقبض روحه، وأما بالنسبة للبشر جميعا فمتاعهم إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ومتاع إلى حين. ثم قال رب العزة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله عز وجل واسع الرحمة، واسع المغفرة، يعلم ضعف عباده، ومن كرمه جل وعلا أنه يلهم عبده أن يتوب ثم يقبل منه ما ألهمه إياه. وتجلى هذا في كرامة الله عز وجل لأبينا آدم، فإن آدم لم يقل تلك الكلمات التي تاب بها إلى ربه إلا بعد أن علمه الله إياها. قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات القرآن يفسر بعضه بعضا، جاءت مفسرة في سورة الأعراف، قال الله عز وجل عن الأبوين عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله عز وجل ذكر في القرآن 4 من أنبيائه تابوا إليه وأخبرنا كيف استغفروا. قال عن آدم وهو نبي مكلم مع حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن الأب الثاني للبشرية وهو نوح قال ربي في قول الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاتفقت في الخاتمة استغفار نوح مع استغفار أبيه آدم. وقال الله عز وجل عن كليمه وصفيه ونجيه موسى بن عمران ووكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا عن عبده يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوجدنا في تأملنا لاستغفار هؤلاء الكرام الصفوة الأربعة عليهم السلام أنهم يعترفون لله عز وجل بالذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أعوذ أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وثمة استغفار آخر وهو ما يكون بعد الصلوات المكتوبة، يشرع للمؤمن أن يقول أستغفر الله ثلاثا. وهذا الاستغفار عندما تصلي الفريضة إماما كنت أو مأموما أو منفردا تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا يقدم عليه ذكر، لا يقدم عليه ذكر، بمعنى ما هناك تكبير مقيد في أدبار الصلوات المكتوبة في الحج، فالتكبير في الصلوات المكتوبة لا ينبغي المؤذنين ولا من يكبر أن يقدمها على الاستغفار، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعدها يشرع في التكبير. نعود للآية، قال الله: تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اسمان عظيمان كريمان من أسماء الله الحسنى، ربنا يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقد دلت أحاديث كثر سيأتي إن شاء الله بيانها في آيات أخرى، دلت على فضل الله الواسع وعلى عظيم كرمه جل وعلا وتوبته على عباده. ويكفيك فخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلا، إلى آخر الحديث المعروف. فقال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يصبح تاب الله على آدم ولم يتب الله على إبليس. إبليس وقعت منه المعصية، أبى أن يسجد وبقي مصرا على كفره وعناده، وأبونا عليه السلام وقعت منه المعصية لكنه ندم واستحيا من ربه واستغفر وآب إلى ربه فقبله الله. فمن عياذا بالله، ولا يمكن أن يقال هذا عن المؤمنين، تركه أولى. والمقصود أن الله عز وجل شرع لنا التوبة. قال الله بعدها: وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. تكرر الأمر بالهبوط مرة أخرى. اختلف العلماء في هذا التكرار، فمنهم من قال إن هذا التكرار للتأكيد. لماذا؟ للتأكيد. ومنهم من قال إنه للزجر والتغليظ، كأن تقول لأحد من الناس وأنت مغضب عليه غاضب عليه: قم قم، مرتان ترددها. وقال آخرون إن الهبوط الأول من الجنة هي السماء الدنيا، والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، لكن هذا بعيد. وقال آخرون هذا بحسب المتعلق، فالمتعلق الأول في يهبط الإخبار عن العداوة، والمتعلق الثاني في يهبط الإخبار عن التكليف، الإخبار عن التكليف. قلنا اهبطوا منها، أي من السماء من الجنة جميعا، آدم وحواء والحية وإبليس على بعض الأقوال، وآدم وحواء والشيطان إبليس على بعض الأقوال، وهذا حررناه. ثم قال الله: فإما يأتينكم مني هدى، أي رسل وبينات، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ في الآخرة. أما الدنيا المؤمن وارد أن يخاف فيها وأن يحزن، بل قال بعض العلماء: من لم يحزن في الدنيا، هذا قول بعض العلماء، لا يدخل الجنة. قالوا: أين الدليل؟ قال: إن الله قال عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قدم الله الخوف على الحزن. لما قدم الله الخوف على الحزن؟ الحزن يكون على شيء قد مضى، والخوف يكون من مكروه يتوقع أو يخشى وقوعه. والحزن على شيء قد مضى، الأصل أنه ينقص مع مرور الأيام، والخوف يزداد كلما قربت من الشيء. واضح؟ كلما قربت من الشيء. فلذلك قالوا: قدم الله الخوف. وقول ربنا عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي هذا في الجنة. وثمة أشياء دل القرآن ودل السنة على أنها منفية في الجنة، من ذلك الخوف والحزن، والليل والنهار، والنصب واللغوب، والخروج منها، كل ذلك منفي عن الجنة. فقال الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما ذكر أهل طاعته ذكر أهل معصيته. وهذا قلنا إن ابن كثير يقول هذا المراد بأن القرآن يثنى. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا بقلوبهم وكذبوا بألسنتهم. من مات على الكفر خالد في النار، ولذلك قال الله فأولئك أصحاب النار. لكن هذا الخلود يقتضي أمورا، من تلك الأمور أنه لا يخرج من النار، وهذا معنى الخلود، ومنها أنه لا يموت فيها ولا يحيى عياذا بالله. كل ذلك سيأتي تفصيله. ثم قال رب العزة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا نداء يا بني إسرائيل، والمراد به من عفى الله عنه. الآن قرآن ينزل به جبريل على قلب محمد، في القرآن الذي نزل به جبريل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هل يعقل أن القرآن الآن يخاطب بني إسرائيل الذين ماتوا؟ محال، هذا ما تقوم به حجة. يخاطب من بني إسرائيل الذين هم شهود نزول القرآن، الذين هم ماذا؟ شهود نزول القرآن، أي اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبائل ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. واختلف متى قدموا المدينة، والذي يظهر أنهم قدموا بعد أن قدمها الأوس والخزرج، أما ما ينقل أنهم قدموا قبلهما فهذا ضعيف. وهؤلاء سكنوا المدينة بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، وتحالف بعضهم مع الأوس وبعضهم مع الخزرج. لديهم كتاب هو التوراة، في التوراة وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم هذا الرسول كذبوه، فقال الله يا بني إسرائيل، نداء كرامة، لأن الله ذكرهم بأبيهم الأكبر الذي اتفقت الملل بعده على فضله. ففي كتابنا العظيم تمجيده، الله عز وجل قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من يعقوب؟ هو إسرائيل. فيعقوب شارك النبي صلى الله عليه وسلم نبينا في خصيصة أن له أكثر من اسم، له أكثر من اسم، ليس كل الأنبياء لهم أكثر من اسم، معدودين. هؤلاء منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، الله يقول محمد رسول الله، ويقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال جل وعلا أنه عن هذا النبي أنه يعقوب، وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فسماه إسرائيل وسماه يعقوب، وهو نبي كريم. ولو سميت الدولة العبرية باسمه لكنه نبي كريم من أعظم أنبياء الله، تلاه الله عز وجل. وفي الحديث كلما ازددته بلاء ازداد صبرا، فكان يؤذى حتى من أبنائه فيقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكان يقول إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وخليل الله عليه السلام ظاهر الأمر، خليل الله إبراهيم لم يرزق بذرية بنات، وإنما رزق ببني من هؤلاء البنين إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل نشأ في مكة، نشأين في مكة، وإسحاق نشأ في الشام، وإسحاق ترك ذرية، من هذه الذرية ابن يقال له يعقوب. يعقوب هذا ولد في زمن الخليل، ولد في زمن الخليل، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا ريب أن من وراء إسحاق أكثر من يعقوب، أكثر من ابن، لكن الله سمى يعقوب لأن الخليل عليه السلام أدرك حفيده من؟ أدرك حفيده يعقوب، يعني ولد يعقوب في زمن جده إبراهيم، فنشأ صالحا مثل أبيه ومثل جده، ولذلك الله ذكرهم في سياق واحد. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن إسماعيل وإسحاق أخوان لأب، ومن ذرية إسماعيل العرب، ومن ذرية إسرائيل بنو إسرائيل. فاليهودية ملة نحلة ليست نسبا، اليهودية ماذا؟ ملة نحلة ليست نسبا، والعبرية لقب لأنهم عبروا النهر. وأما جدهم الذي ينتسبون إليه هو يعقوب، ويعقوب كان يسكن في بادية الشام، ثم كان ما كان من تآمر أبنائه على ابنه يوسف، ذهب يوسف إلى مصر بيع فيها كما يباع الأرقاء، ثم هيأ الله له الملك، استدعى أباه وإخوته، دخلوا أرض مصر كما قال الله إن شاء الله آمنين، سكنوا أرض مصر. لما سكنوا أرض مصر مكثوا فيها أعزة، ثم تعاقبت عليهم دول حتى جاء من يذلهم، فلما عاشوا في حكم الذل أخذوا يستغيثون بالله، فبلغ بهم الأمر بلاء عظيما كما قال الله في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فبعث الله فيهم موسى، فكان على يد موسى عليه السلام نجاتهم، فخرجوا. قبل أن يخرج أخبر موسى أنه يأخذ معه جسد يوسف، فسأل عجوزا من بني إسرائيل دلته على جسد يوسف، أخذ يوسف معه، خرج به من أرض مصر، يريد به الأرض المقدسة، يريد به أرض فلسطين. في الطريق بعد أن عبروا النهر ونجاهم الله، بعد أن عبروا البحر ونجاهم الله كما سيأتي، مكثوا في أرض التيه، أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة، أبوا. اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. مات هارون، مات موسى بعده وهم في أرض التيه. ولي الأمر بعد موسى وهارون يوشع بن نون، دخل بهم الأرض المقدسة بعد أن حارب أهلها في 6 أيام. وقلنا مرارا في دروسنا لما وقعت نكسة 67 المعروفة في عصرنا الحديث، تعمدت إسرائيل، تعمد اليهود أن تنتهي الحرب في 6 أيام كما انتهت حرب يوشع، حتى يجعلوها ذات غطاء عقدي عندهم. المقصود من هذا، بعد ذلك بسنين جاءت طائفة منهم بعد أن أوذوا وعذبوا بعد سليمان عليه السلام، تعاقبت عليهم ملل حتى أذلهم النصارى، والعداوة بين اليهود والنصارى عداوة عظيمة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم مكثت هذه العداوة بينهم حتى ظهر في زماننا ما يعرف بالمذهب البروتستانتي النصراني المعاصر. هذا أئمة هذا المذهب هم الذين رجعوا بالنصارى إلى اتباع اليهود، وقام زعماءهم قائلون منهم وقالوا إننا ندين بالفضل لليهود، وإن الله ما بعث نبيا للنصارى إلا من بني إسرائيل، فعظمت اليهودية من وقت ذات، وإلا قبلها لم يكن لليهودية والنصرانية اتفاق، إلا بعد ظهور هذا المذهب المعاصر. لما ظهر هذا المذهب تكاتف اليهود والنصارى كما ترى الآن عيانا غير مكذوب في التآمر على أمة الإسلام، يعتقدون أن مصالحهم لا تتم إلا إذا اتحدوا، فرموا أمة الإسلام عن قوس واحدة. هؤلاء، هذا مجمل الحديث عن إسرائيل. فالفرق لما يأتي إنسان على منبر ويقول يا أحفاد القرز والخنازير، هذا لا يجوز شرعا أصلا، لا يصح، لا يمكن أن يعقل ولا يقبل، لأن الله عز وجل من مسخه لا يجعل منه ذرية، لا يجعل منه ذرية. هذا أولا. الأمر الثاني أن أباهم جدهم الذين ينتسبون إليه نبي مكرم. فالإنسان هذا الدين علم، ليس عاطفة، ليس هناك عدو تريد أن تنتقم منه، تقول فيه حق وتقول فيه حقا وتقول فيه باطلا، هو يحتج عليك أن هذا نبي الله، افتح يقول لك اقرأ في كتابك في قرآنك تجد تمجيد الله عز وجل لإسرائيل، وهذا حق، ربنا عظمه وأجله وأخبرنا بخبره. ومن هو إسرائيل؟ نبي الله يعقوب. فهم يذمون بما فيهم، لعن الذين كفروا، ربنا يقول من بني إسرائيل، ما قال لعن بنو إسرائيل، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقال ربنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فهذا أمر من الإنسان أن يستحضره، يكون كلامه على بينة، يكون كلامه على علم، وإلا لا يوجد عدو لنا أعظم منه. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والمقصود من بيان ذلك كله،
سيأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة التفصيل في معنى قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله يقول إنه كان منعما عليهم، والتذكير بالنعمة عليهم يثير فيهم إقامة الحجة والعودة إلى ما كان عليه أجدادهم الصالحون. لكن لو ذكرهم الله بالنعمة على غيرهم لأثير فيهم الحسد ولم يقبلوه. فأنت عندما تريد من أحد أن يكون معك أن يقبل الحق لا تذكره بنعمة الله على غيره، فإنك تثير فيه الحسد والبغضاء، لكن ذكره بنعمة الله عليه حتى ينشط لطاعة الله. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.